بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله نافعا مفيدا. طيب، عندي مكالمات تنتظر الآن نأخذها. تفضلوا. تفضل يا أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟ كيف
مرحبا إبراهيم، حياك الله.
يعطيك الصحة والعافية شيخنا. شيخ الله يسلمك، عندي ثلاث أسئلة الله يبارك فيك.
نعم.
السؤال الأول، بعد قرار فتح المساجد، إذا قامت الصلاة ولا يوجد إلا مصلي واحد مع الإمام، فهل يجوز للمأموم أن يقف خلف الإمام؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني الله يسلمك، هناك بعض المصلين ينشئون صف جديد ولم يكتمل الصف الأول، وذلك بسبب التباعد الجسدي، فما الحكم في ذلك؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير الله يبارك فيك، ما معنى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير شيخنا.
إياك الله.
إياك
الله. راشد.
السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
سلام الله يا راشد.
كيف حالك شيخ؟
أنت اللي سألت أمس؟
أنا سألت.
عندك أسئلة جديدة ولا أسئلة أمس؟
لا، عندي أسئلة جديدة.
يلا تفضل. تفضل.
إذا أردت أن أوتر في الليل، فإذا أوترت ثلاث ركعات، هل تكون الصلاة نفس صلاة المغرب أم تختلف؟
إن شاء الله.
فقط هذا سؤالي.
إن شاء الله. تسمع جوابتك حقت أمس اليوم إن شاء الله.
شكرا شيخ. بارك الله.
حياك الله. مرحبا. تفضل يا زهرة.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤالين.
تفضل.
أولا أشكرك على هذه الزكاة الذهب.
إيه.
طوال حياتنا ونحن نمشي في غلط. نصحت نورت طريقنا يا شيخنا.
الحمد لله.
الله ينورك.
بارك الله فيك.
السؤال الأول، المسجد الذي أمامنا يشعلون شريط القرآن قبل صلاة الظهر وقبل صلاة المغرب، ما الأفضل، الترديد من خلفه أو الاستماع إليه؟ أسمعه في داخل الغرفة
قبل المغرب يشغلونه؟
إيه، وقبل صلاة الظهر أثناء كورونا، في زمن كورونا فقط.
يعني يقرأ قرآن فقط ها؟
يقرأ قرآن بشريط ليس الإمام.
والأذان كيف يؤذن؟
يؤذن يا شيخنا بعده. طيب. يؤذن.
طيب يا زهرة،
أسمعه في داخل غرفتي.
طيب.
السؤال الثاني، الطبيب البيطري يا شيخنا.
إيه.
أثناء المعاملة، مثلا أنا لدي 50 من الأغنام، ولما يعطيني الشهادة يعطيني بمئة من الأغنام، التلقيح مجانا من عند النظام، وهو يتقاضى أجر 100 من الأغنام من النظام، هل هذا جائز يا شيخنا أم هو بباب الاحتيال؟
لا 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 زهرة، ما فهمت السؤال، أعيدي علي.
الطبيب البيطري.
أها.
اللقاح للحيوانات مجانا من عند النظام.
اللقاح.
لقاح للحيوانات.
إيه.
الأغنام.
نعم.
مثلا أنا عندي 50 من الغنم. وهو يسجل 100 من الغنم.
آه.
ومع العلم أنه هو يعطيني شهادة بذلك من عند الطبيب من عنده، ولكنه يتقاضى من عند النظام 100 من الغنم، فقلت لأخي هذا ليس، هل يدخل هذا في باب الاحتياط؟
ها طيب، وضحت الآن يا زهر.
اي
نعم،
فهمتني يا شيخ. شكرا.
نعم.
لك يا
نعم.
شيخ،
اهلا وسهلا،
نورتنا يا شيخ.
اهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا أم حمزة. تفضل يا أم حمزة.
أنا عايزة أفسر لك بنت كانت جات من البلد تقرأ.
ايه؟
في فرنسا.
ايه؟
جات من البلد تقرأ هنا في فرنسا. أمها ما عندها الفلوس، بقيت أنا نعطيها الفلوس، نعطيها الدراهم، الله شهرنا في لها الدراهم وامها ما عندها باه تعطيني كيما نعطي لبنتها تعطيني هي هي تلم لي الدراهم حتى من نغدا فاكوس عاد تعطيني كلش الدراهم وهذا العام ما نجمش نغدا للبلاد من كورونا والدراهم غادي يقعدوا عندها اسكو غادي يدخلوا في فيهم الريبة ولا انا خاطيتني الريبة المشكلة عليها هي
كيف الربا وين 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 الربا يا ام حمزه اين الربا
انا قلت من انا نعطي لبنتها الفلوس وهي ما تعطيني الفلوس تخليهم عندها حتى من يدور العام نغدا عاد تعطيني الدراهم
نفس الدراهم اللي اعطيتي بنتها
وين نفس الدراهم اللي نعطي لبنتها
طيب ان شاء الله ابشر يا ام حمزه
فهمتني يا شيخ
يعني سؤالك الان انت تعطين بنت دراهم وقالت لك امها اذا رجعتي بعطيكي نفس الدراهم بعد سنة
وي بعد سنة وكما هاد السنة ما قدر أروح للبلاد
ما قدرت وبقيت عندها الدراهم أنت تعتقدين بأن تأخرها يكون ربا يعني
إيه طيب. إيه على هك هك
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
السلام عليكم
يا سلام ورحمة الله شهد
ألو السلام عليكم يا شيخ
عليكم السلام ورحمة الله
يا شيخ أنا بسألك عن الوالد
إيه
عندنا الوالد في البيت متوسط في السن هو ما يصلي بس فرض
ما يصلي
أمي ما يصلي بس فرض من فرض يصلي
فرض واحد بس
فرض في اليوم في اليوم فرضين بس كده ما هو دايم يصلي
ايه وبعقله بعقله
لا لا ماشي في عقله هو صاحي وصحته الحمد لله وكل شيء فيه الحمد لله
اها
وامي دايم تنابصه لانه هو ما يصلي وتغلط عليه في الكلام وهو ما يشتغل جالس في البيت هو الحمد لله على صحته
ايه
وامي دايم تغلط عليه وتنابصه وتشتمه لانه ما يصلي ولا ينفق علينا ما يصرف في البيت هل عليها شيء؟
ان شاء الله يا شهد
والسؤال الثاني يا شيخ انا عندي انا شلت ختم من المسجد وسمعت قبل فتره تقول انه حرام نشل الختم من المسجد وانا قررت اردها وعندي ختم في البيت وبعت لامي وهنا عادي اردها واقرا في اقرا من حتى انا فطرت في هذه اللي نقرا الحين
هو المصحف هذا تبع المسجد ها؟
تبع المسجد ولا شليته ولي أنا بالحين نخصف فيه هنا في القراية ثقيلة وعادي أقرأ في حق أمي من حتى أنا نخصف
إن شاء الله
ولا أعود القراية من جديد
إن شاء الله
وعاد عندي سؤال يا شيخ وإحنا هو فلا حد صايم عادي يبطن الريق ولا يدفل
الصايم يعني؟
أي فلا حد صايم عادي يبطن الريق حق الريق حق اللي في السم ولا لجفل
يلا إن شاء الله يا شهد
الله يعطيك العافية يا شيخ
مرحبا ومسهلا أم سلطان
السلام عليكم
السلام ورحمة الله أم سلطان
نعم
الصوت مو بواضح الله يرضى عليك
أيوة أقولك يا خطيبة الضحي عن البيت كامل
إيه
البيت بتفتحها بنتها هل يجوز يعني الضحي يعني بنتها لا تلزم من الضحية ثمن الضحية
طيب انتم كلكم عايشين في بيت واحد؟
ايه كلنا عايشين في بيت واحد
ان شاء الله يا ام سلطان
زين والسؤال الثاني من البنت بتضحي عن ابوها وهي تقول يعني ما تاخذ اي شيء يعني من اباطرها وها يجوز ان ابوها متوفي
ايه
ابوها متوفي يعني هي تقول انا يجوز ان اضحي انا بدون ما اخذ يعني اي شيء يعني العشب
ان شاء الله
وبعدين السؤال الثالث انه وحده صديقتي سنات كانت تقول لا يجوز الصلاه قبل العصر فهي تقول متعود اني انا اصلي العصر يعني سن ما اعرف يعني ما اصلي قبل العصر
ايه
فانت سمعت كنت تقول ان هاي بدعوها فهي تقول الحين هل يعني هي قطعتها خلاص سمعت كنت قطعت
غلطانه يا ام سلطان غلطانه
انت تقول يعني
لنا الآن تقريبا 9 سنوات نقول الحمد لله صلوا قبل العصر منين جابت العلم هذا أكيد من برنامج آخر
لا سمعت أنت تقول أنت ما عارف كيف تصلي رواتب ما شيء صلي
قبل لا لا غلطانة بوضح لك إن شاء الله وخليها أهم شيء هي تتابع الجواب مرحبا أبو عيسى تفضل أبو عيسى
نعم السلام عليكم
اخفض التلفزيون ابو عيسى اخفض التلفزيون الله يرضى لي عليك
ان شاء سؤالين.
لا 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 يا أبو عيسى ما يصلح ما يصلح يا أبو عيسى ما أسمعك عدل. أخفض التلفزيون الله يرضى عليك أخفض التلفزيون عشان أسمع.
إن شاء الله إن شاء الله هو يخليك وغير أسألك يقول يعني الإنسان يريد الجبل ليمتها عندنا في ناس هنا يقولون بالشيوخ عندنا يقول ما نزيل تمدريلك في الجبل
إيه؟
هذا السؤال أولي
ما تمد رجليك إلى القبلة ها علشان أبو عمر يعني ترجم عدل رجليك إلى القبلة. طيب
يقول الجبل ليمتها
طيب
يقول عنه ما نزيد. أنا ما أدري كيف يعني ده واحد هذا
مصاحب هذا. إن شاء الله إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني الله يخليك الحمام يعني أنا تبدأ الحمام أتوضع يعني الحمام نظيف يعني حتى بعد أعطره بعد ما حد يغير روحي.
إيه.
بعد الحرمة تصير في برا في حمام برا عي. بس روحي جاء الحمام يعني يصير أتوضع فيه. يعني مثل أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله في الحمام ولا ما يصير؟
إن شاء الله يا أبو عيسى أبشر.
الله يخليك سؤال الثالث نسيت شو؟ بس الله يخليك زين.
نسيت الثالث؟
نسيته.
قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله.
أنا الصلاة الصلاة.
ها يلا.
صليت الركعة الأولية.
إيه.
قريت الصورة عقب الحمد. أجل الصورة.
إيه.
الركعة الثانية نسيت.
إيه.
الركعة الثانية نسيت هذا أمس العصر.
شاف.
قريتها في الركعة الثالثة وركعت آخر شيء آخر التحيات ركعت الفاتحين.
سجدت السهو يعني.
أقول سجدتين يعني.
إيه. إن شاء الله يا أبو عيسى.
الجواب الجواب.
إن شاء الله أبشر أبشر. مرحبا ومسهلا. ها خلصنا يلا تفضلي يا أمة الله من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا تعلمت من فضل الله وفضلكم
ثم
كثيرا في ديني ولكن يا شيخ أنا يا ندمانة لما كنت نعرف بهم كنت صغيرة لأن الوالدين ما كانوا يعرفوا يعلمونا.
إيه.
ولكن أنا يا دائما نخاف من ربي ونبكي بزاف ونخاف من ربي ونخاف من عذاب القبر ولكن انا ما كنتش نديرها انا ما كنتش نعرف يا ربي ما كناش نعرفه.
اي نعم
ايوا دروك راني نخاف بزاف ونبكي بزاف من عذاب القبر ومن عذاب الله.
ان شاء الله يا امه الله الله يحفظك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. طيب اكتفي بهذا القدر ان شاء الله اذا وجد وقت باذن الله نفتح الاتصالات. عندي بالامس راشد من عجمان بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة هو ومن بعده ضاق الوقت عن الإجابة عليها. راشد يسأل يقول بالنسبة لمحرر الصور الذي في المحمول يقول هل يجوز أنني ألعب بالصور وأغير الملامح وشيء من هذا القبيل؟ راشد بارك الله فيك. أولا يجب على الإنسان أن يستثمر وقته في طاعة الله والتقرب إلى الله فإن الوقت رأس مال الإنسان في هذه الحياة ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. فإذا وجد الإنسان فراغ فليستثمره في طاعة الله ليستثمره في الأشياء التي تضيف إليه وإلى أسرته وإلى إخوانه ووالديه شيء من النفع يستفيد شيء في الحياة يخدم في بلده ودولته ووطنه يخدم في يعني يستفيد ويكتسب مهارة من المهارات يتعلم مثلا صنعة من الصناعات يثقف نفسه بحيث أنه يضيف إلى نفسه معلومات جديدة صحية طبية جغرافية تاريخية إدارية شيء من هذا القبيل. المعنى حينما أقول هذا الكلام للأسف الشديد بعض الناس الآن يقعد ساعتين وثلاثة وأربعة كله يلعب في المحمول ويروح الوقت عليه هدر وهذا سيسأل عنه يوم القيامة. ولذلك واجب على الإنسان أن يستثمر الوقت فإن لم يكن في مشتغل بطاعة وعبادة فليشتغل بدنيا يضيف إلى نفسه إضافات كثيرة مثل ما ذكرت يشوف والديه أنت شاب صغير اللهم بارك يشوف والديه وش يحتاجون إخوانه يشوف بيته ولا يقول واحد والله ما في شغل لا فيه الإنسان يستطيع إذا ما في شغل وما في عمل دنيوي يقرأ يثقف نفسه ولله الحمد القراءة هذه نعمة من نعم الله، هذه غذاء الروح، كما أن الطعام غذاء البدن، القراءة غذاء الروح، هذا أمر. الأمر الثاني فيما يتعلق بتغيير الصور على نوعين، فإذا كان تحسين الصورة مما تغيرت فيه على غير الواقع ما في بأس، يعني صورة عندك مثلا استعملت محرر الصوت لأجل أنك تعيد لون البشرة إلى طبيعته، لأن أصلا الصورة قاتمة وفيها تعتيم من حيث اللون وكذا، ما في بأس في مثل هذه الحالة. أما إذا كان لا، الغرض تحسين الصورة بحيث يغير فيها شيء مما هو على خلاف الواقع، على خلاف الواقع، هذا على نوعين. نوع لا يجوز، وهو التشويه بالصورة بحيث يلعب فيها يشوهها، فيجعل من الإنسان والعياذ بالله على صورة قرد أو خنزير أو على صورة حيوان أو على صورة شيطان أو على صورة كذا، مثل ما يحصل هذا حرام ولا يجوز، هذا حرام ولا يجوز. يقول الله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. النوع الثاني لا، تحسين الصورة وتجميلها بحيث أنها تطلع على خلاف الواقع، وهذا فيها غش للآخرين. فمثلا مثلك شاب يريد أن يخطب امرأة وقالوا أعطونا والله صورة راشد، ها، وروحوا لهم الصورة ولا ما شاء الله يعني جميل جمال عجيب جدا، والواقع خلاف ذلك، وإن شاء الله أنك جميل يا راشد، لكن أنا أتكلم على يعني تغيير الواقع، هذا ما يجوز غش وتغرير. ولا واحد ولا خطب امرأة وقال والله أعطونا صورتها نبغى نشوفها، لما جابوا الصورة وإذا ما شاء الله مثل القمر، ولكن الواقع على خلاف ذلك، هذا غش وتغرير ولا يجوز. فإذا كانت الشريعة أنها تصبغ الشعر بالسواد علشان أنها يعني يغير يغير الحال وفيه غش وتغرير، هذه أعتقد أنها من باب أولى. راشد يقول أنا بدأت أقرأ القرآن ولكني كنت على غير طهارة، هل يجوز هذا؟ راشد بارك الله فيك، يجوز قراءة القرآن والشخص محدث حدثا أصغر، لكن الكلام على مس المصحف، هل المصحف يمس يمسه المحدث؟ جمهور العلماء يذهبون إلى أن المحدث لا يجوز له أن يمس المصحف إلا بعد أن يتطهر، بعد أن يتوضأ. هناك قول لبعض العلماء يقولون بأنه ليس شرطا لمس المصحف أن يكون متوضئا بالنسبة للقارئ، ولكن الحقيقة الأكمل وخروجا من الخلاف أنك تتوضأ ما تلمس المصحف وأنت غير متطهر. لكن لو حبيت تقرأ من المحمول، تطبيق القرآن اللي في المحمول جائز، من الكمبيوتر، من الآيباد، من أي جهاز آخر، ما في بأس ولله الحمد والمنة. راشد يقول الآن بعد فتح المساجد لازم نلبس الكمام. طيب يقول الكمام ما يخلي الواحد خشمه يعني يلامس الأرض. يقول هل الصلاة صحيحة؟ نعم الصلاة صحيحة، ليس شرطا يا راشد الله يرضى عليك ويبارك فيك أن الخشم ذات الخشم يلامس الأرض من دون حائل، لأنك الآن نصلي على السجادة، ما نصلي على السجادة، ولذلك لو غطيت وجهك كامل وصليت ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. العلماء طبعا لهم كلام في قضية كراهة جعل الإنسان بينه وبين محل سجوده مما هو متصل به، مما هو متصل به، أما ما كان منفصلا عنه مثل الكمام ومثل غيره ما في بأس، ولذلك ممكن تصلي بالكمام وتصلي بالقفازين، جائز ولله الحمد والمنة. أم سعيد من أبو ظبي تقول عندي ذهب وما كنت أزكيه لأني سمعتك في البرنامج وكذا، تقول عندي وحدة قالت لي لازم تزكينا، لا ما يصير، وشيء من هذا القبيل. أم سعيد الله يرضى عليك ويبارك فيك، الآن كل ما سمعتي قول أو واحد قال لك شيء بتغيرين، هذا عمرك كله بتغيرين. يعني اليوم أنا بقول لك لا لا تزكين ما تزكين، وتجيك وحدة بكرة تقول لك زكي وتزكين، وتلخبطين عمرك وتضيعين الفتوى، لا ما يصلح. أم سعيد الله يرضى عليك، إذا كنت تثقين باللي استفتيتيه خلاص إلزمي فتواه. أما كل ما جاكي وحدة، جتك وحدة قالت لك لا والله زكي وتزكين، ثم قالت وحدة لا تزكين وما تزكين، ما صار هذا يعني حال، ما صار حال، الله يرضى عليك، إلزمي الفتوى، الفتوى اللي تأخذينها من الشخص اللي تثقين في دينه وفي علمه خذيها، ولا تلتفتي ولا تعرضين دينك للخصومات وللجدل، ما يصلح هذا، لأنه يوميا بتغيرين بتقلبين. أخت الفاضلة، بالنسبة للذهب الملبوس اللي اشترته المرأة لللبس تتزين فيه تتحلى فيه لزوجها النسائها، في الأعياد في المناسبات ما نوت أنها تاجر فيه أبدا، ما نوت أنها تاجر فيه ولا نوت أنها تكنزه، تقول والله لليوم الأسود ها أبيعه إذا جاء حاجة، هذا ما في زكاة. في قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم يقول ما في زكاة، هذا مثل الأثاث اللي عندك في البيت، الأثاث يزكى ما يزكى، مثل الأثاث ومثل السيارة اللي تركبينها، سيارة أبو العيال وسيارة العيال ما تزكى، البيت اللي تسكنينه، الثياب اللي عندك يمكن عندك خزانة مليانة ثياب أكثر من قيمة الذهب، صح ولا لا؟ ما تزكينها، ما تزكين الثياب، عندك جواهر مثلا ألماز مثلا هذا ما تزكينه بعد. فانتبه الله يرضى عليك. إلا في قول، في قول بأنه يزكى، لكن الراجح القول الأول على أنه ما يزكى، هذا قول الجماهير، جماهير العلماء، وسبعة أو تسعة من الصحابة كلهم يقولون بأنه ما يزكى، اللي رووا الأحاديث ولهم عناية بالفتوى يقولون بأنه ما يزكى. فالتزمي هذا، الله يرضى عليك ويبارك فيك. رفيعة من العين تقول يعني هل يأخذ الإنسان أجر تنظيف المصحف وكتب العلم والأذكار؟ نعم يجوز، يعني يؤجر يا رفيعة، والإنسان يهتم بالمصحف ويبعد عن كل ما من شأنه أن يلحق غبار أو وصاخة أو شيء، يحترم القرآن ويرفعه، ولا كذلك الكتب. بارك الله فيك. جمال من ألمانيا يقول عندنا، يعني طبعا جمال أنا أجبت على سؤالك مع الأخت أم إسلام، مع الأخت أم إسلام من ألمانيا، أعتقد الجواب واحد بارك الله فيك. جمال يسأل عن صلاة الليل، يقول هل صلاة الليل كلها جهر؟ الجواب نعم، صلاة الليل كلها جهر، المغرب والعشاء والفجر وكذلك قيام الليل، لكن طبعا بالنسبة للإنسان إذا صلى وكان إماما يجهر بالقدر الذي يسمع من وراءه، أما إذا صلى منفردا قام الليل أو صلى صلاة منفردا فإنه يجهر بالقدر الذي يسمع نفسه فقط، ما يجهر جهر يسمع اللي في البيت، لا ما له داعي. قال تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. قال العلماء ولا تجهر بصلاتك يعني بدعائك، بدعائك، لكن هذا أيضا قاعدة مضطردة في الصلوات الجهرية، أن الإنسان إذا صلى لوحده جهر بالقدر الذي يسمع نفسه، أما إذا صلى إماما بغيره جهر الجهر الذي يسمع من وراءه. جمال يسأل عن الدعاء بعد الأذان، يقول هل ورد فيه لفظة التسييد؟ أخوي جمال بارك الله فيك، لم يرد لفظة التسييد في الدعاء الذي بعد الأذان، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليّ، فإن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام من سأل لي الشفاعة حل، من سأل حلت له شفاعة يوم القيامة. والدعاء الوارد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. في أخطاء في هذا الدعاء عند كثير من الناس، أولا زيادة والدرجة العالية الرفيعة، هذه غير صحيحة، هذه غير صحيحة، ولذلك ما تقول الدرجة العالية الرفيعة لأنه ما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الخطأ الثاني قول سيدنا محمد، مع أنه سيد العالمين، سيد ولد آدم في الدنيا ويوم الدين عليه الصلاة والسلام، لكن توظيفها في الدعاء هذا يحتاج إلى دليل، مثل ما ذكرنا بالأمس الأخ أبو علي لما سأل ذكرنا هذا الشيء أيضا. اللفظة الثالثة إنك لا تخلف الميعاد، وهذه لفظة لم ترد أيضا، عفوا لفظة ضعيفة، وإن كان جودها بعض مشايخنا والأجلاء لكن لفظة غير صحيحة. إذن هناك ثلاثة أمور في هذه الدعاء تنتبهون لها، والدعاء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، تقفون عند هذا الحد بارك الله في الجميع. أبو إبراهيم من عجمان سأل ثلاثة أسئلة بارك الله فيه. في سؤال الأول يقول بعد قراءة، عفوا بعد قرار فتح المساجد، بعد قرار فتح المساجد، يقول إذا أقيمت الصلاة ولم يكن مع الإمام إلا مصلي واحد فقط فأين يقف؟ هل يجوز أن يقف خلفه أم يقف بجواره؟ أخوي إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة عفوا أخوي أبو إبراهيم الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة للمسجد الذي لا يصلي فيه إلا إمام ومأموم واحد، فإن المأموم يقف عن يمين الإمام ولا يقف وراءه، فإن وقف وراءه بطلت صلاته عند مذهب من المذاهب الفقهية، وهذا أحد مفرداتهم، وصحت عند الجمهور مع نقصان الأجر والثواب، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لفذ خلف الصف. تسأل الآن تقول طيب كيف يقف الآن في مثل هذه الحالة؟ يقف على الحال الموجود الآن في زمن كورونا، بحيث أنه يجعل بينه وبين الإمام المسافة المحددة والمقررة والمعمول بها الآن، ولا يلزم أن يكون مصاف له، وإنما يقف عن يمينه بهذه المسافة بارك الله فيك. أبو إبراهيم يقول: بعض المصلين الآن بسبب يعني التباعد الآن الموجود بين الصفوف في المسجد ينشئون صفا جديدا، ما حكم ذلك؟ لا يجوز، لا يجوز أن ينشئ المصلي صفا جديدا مع عدم اكتمال الصف الأول، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتم الصف الأول فالأول. ومن أهل العلم من ذهب إلى وجوب ذلك، وأنه لا يجوز للمصلي أن ينشئ صفا جديدا ولم يكتمل الصف الذي قبله، ولم يكتمل الصف الذي قبله. ولذلك يعلم، وهذه مهمة أئمة المساجد، بأن الذي يأتي لا ينظر إلى هذا التباعد الذي بين المصلين، فإن الآن من يصلي إنما يقف في الصف وإن كان بينهم تباعد وفرج، هذه للضرورة، اقتضتها الضرورة وسببها هذا الوباء. وأما أن يأتي شخص فينشئ صفا آخر لوحده فهذا غلط، هذا غلط، ولذلك سيحصل هناك حقيقة حاجة، سيحصل هناك ضيق، لأن المساجد الآن الطاقة الاستيعابية لها قليلة جدا بسبب هذا التباعد. فيأتي شخص فينشئ صف والذي بعده ينشئ صف، أصبح يصلي لوحده، زد على ذلك ما في قضية كونه يصلي خلف الصف منفردا أيضا، ولذلك ينبه إلى مثل هذا. أما إذا جاء ووجد الصف مكتمل، يعني لا يستطيع أن يقف في أطراف الصف، فنعم ممكن له أن ينشئ صفا جديدا ما دام أنه لوحده. أبو إبراهيم يسأل عن تفسير قول الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. أبو إبراهيم بارك الله فيك، أولا بالنسبة للآية الكريمة هذه في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها، الضمير يعود إلى النار، في واردها يعود إلى النار، ومنكم من الخلق، من الخلق، من جميع الخلق. واختلف العلماء في الورود، اختلف العلماء في الورود على أقوال. القول الأول قالوا بأن الورود هنا يكون على الصراط المنصوب على متن جهنم، فما من أحد إلا وسيمر على النار، فمن كان من أهل الجنة مر إما كبرق، إما كلمح البصر أو كالبرق أو كالفارس أو كالماشي على حسب أعمالهم. وأما من استحق النار فيكردس في النار، لأن للنار كلاليب تتخطف الناس من على الصراط، هذا قول. ولذلك قالوا الورود هو على متن الصراط المنصوب على الورود على الصراط المنصوب على متن جهنم. القول الثاني قال: وإن منكم إلا واردها، يعني ما من أحد إلا وسيدخل النار، ثم ينجي الله عز وجل أهل الجنة فيدخلون الجنة، هذا قول. وأما أهل النار ممن استحقوا النار فيبقون في النار. القول الثالث قالوا بأن وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، قالوا بأن ما من أحد إلا وسيمر على النار. أما من استحق الجنة وليس عليه خطيئة ولا ذنب فهذا من الناجين، لا يمسه شيء من النار، لا يمسه شيء من النار. وأما من كان من أهل التوحيد، من أهل الإيمان الذين ماتوا وعليهم ذنوب وآثام، فإنهم يدخلون النار وتأخذ النار حقها منهم بسبب ذنوبهم وآثامهم، ثم يخرجون إلى الجنة. وأما الظالمين الكفار ومن استحقوا التخليد الأبدي فإنهم يبقون في النار، يبقون في النار. طبعا هناك مسألة وهي قضية من استحق الجنة ثم عوقب بالنار بسبب الذنوب ويبقى فيها بقاء أمدي وليس أبدي، قالوا بأنه لا يعذب العذاب الذي يعذبه الكافر الأصلي أو المشرك الأصلي، وإنما يكون فيها كالنائم ثم بعد ذلك يخرج من النار وقد يخرجون من النار وقد أصبحوا فحما، ثم يلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ثم يدخلون الجنة. هذا باختصار يا أبا إبراهيم بارك الله فيك. راشد من عجمان يقول: إذا أردت أن أوتر في الليل 3 ركعات هل تكون مثل صلاة المغرب؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يشبه الوتر بالمغرب. فإذا أردت أن تصلي 3 ركعات سردا تتشهد تشهد واحد وهو الأخير، فتصلي سردا بارك الله فيك ولا تشبهها بالمغرب. زهرة من الجزائر تقول: يعني عندنا في المسجد في زمن كورونا يشغلون القرآن قبل الظهر وقبل المغرب، تقول: وأنا القرآن يصل إلى غرفتي، يعني حكم سماع ذلك وحكم الترديد خلف المؤذن وشيء من هذا القبيل؟ يا زهرة بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني إذا كانت الجهة المختصة اجتهدوا ووضعوا القرآن ورفعوا الصوت في سماعات المساجد فهذا اجتهاد لهم، يريدون أن يبقوا فيما يظهر الناس مع هذه الأجواء الإيمانية ومع القرآن العظيم يستمعون إليه وكذا، فلو استمعت إليه استماع تدين وعبادة لك الأجر والثواب، لك الأجر والثواب. لكن إذا جاء وقت الأذان ترددين خلف الأذان، وبالمجزوم بأنه إذا جاء وقت الأذان أقفلوا المسجل أو أقفلوا إذاعة القرآن، فبهذا إذا استمعت إليه استماع عبادة لك الأجر والثواب. زهرة تقول: عندنا يعني طبيب بيطري إذا ذهبت بالأغنام إليه تقول: أنا عندي 50 رأس من الأغنام بغرض اللقاح، تقول يكتب 100 لأن هذا اللقاح من الدولة، الدولة هي التي تمنح يعني اللقاح هذا مجانا أو بقيمة أنا ما أدري، لكن عموما تقول هو يكتب 100. تقول: أنا قلت لأخي بأن هذا لا يجوز، هذا غش، هل كلامي صحيح؟ نعم هذا غش والعياذ بالله، وهذا خائن للأمانة. إذا كان الطبيب الآن أنت عندك 50 رأس من الغنم قال لا نكتبها 100 على أساس ما تدفعه الدولة مقابل هذا اللقاح يعود نصفه إليه، هذا والعياذ بالله خائن للأمانة، والله جل وعلا حرم الخيانة، حرم الخيانة وغاش للدولة أيضا، وغير أمين في عمله، غير أمين في عمله، ويأكل مالا حراما، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الواجب عليك يا زهرة، الواجب على أخيك أن يقول له لا لا نسمح لك، أو تبلغون عنه السلطات وتقولون هذا يغشكم ويسرق أموال الدولة ويغش الناس وينشر مثل هذا الشر والعياذ بالله. والرجل ما دام عنده موظف وهو طبيب وبيطري ويستلم راتب يكتفي بهذا، يكتفي بالحلال، فما في داعي إنه يأكل الحرام بمثل هذه الطريقة السيئة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك لا توافقونه، وإذا أصر على ذلك لكم الحق الكامل في أن ترفعوا أمره إلى السلطات المعنية بالقبض عليه ومحاسبته. أم حمزة من فرنسا تقول: يعني في بنت جاءت إلى من بلادها إلى فرنسا للدراسة، تقول أنا أصرف عليها وأعطيها مبلغ شهري، والدتها قالت أنا سأرد لك هذا المبلغ، تقول بسبب عدم وجود الآن يعني وسائل السفر لأنها متوقفة سيبقى عندها المبلغ إلى سنة، تقول هل هذا يكون حرام؟ لا يا أختي الفاضلة، ما يكون حرام، أنت لك الأجر ولك الثواب وصنعتي معروف عظيم تشكرين عليه وتؤجرين إن شاء الله. والمبلغ أهم شيء لا تأخذين زيادة، كم دفعتي 1000 أورو تأخذين 1000 أورو، دفعتي 10,000 أورو تأخذين 10,000 أورو، تنقصين نعم لكن تزيدين لا، تقول والله أنا أسامحكم بالمبلغ الفلاني تشكرين، لكن تقولين لا أريد زيادة هذا ربا حرام، هذا ربا حرام. أما بقاء المبلغ سنة سنتين ثلاثة هذا لا يجعله ربا. بارك الله فيك. شهد من اليمن تقول: عندي الوالد في البيت صحة طيبة وما شاء الله اللهم بارك، لكنه لا يشتغل ولا يعمل ولا يصلي، يصلي أحيانا باليوم وقت واحد وشيء من هذا القبيل. تقول: أمي غير راضية عنه، تشتمه وتغلط عليه وشيء من هذا القبيل. تقول يعني ما حكم الوالدة في تعاملها مع الوالد؟ يا شهد بارك الله فيك، أولا واضح بأن الوالدة عندها غيرة على دين الله، وعندها غيرة أيضا على محارم الله، ووالدك للأسف الشديد عنده تساهل، يعيش حالة سبهلل، يعيش حالة لا يعني حياة لا قيمة لها، هكذا عايش لا دين ولا دنيا، لا دين ولا دنيا، لا يشتغل مع أن صحته جيدة، هو مسؤول عن الأسرة، ولا دين ولا يصلي والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الوالدة تشكر على عاطفتها وغيرتها، لكن قولي لها ما يجوز لها تغلط على زوجها، ولا يجوز لها تشتم زوجها ولا تسبه ولا تلعنه، ما يجوز هذا حرام. الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولما أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون ماذا قال لهما؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فالوالدة تستمر في نصحه وإرشاده وتذكيره وتخويفه بالله، لكن ما تلعنه ولا تسبه ولا تغلط عليه، هذا ما يجوز مع زوجها ومع غيره، حتى لو كان مشرك. الآن ما يجوز لواحد يجي مشرك يقول لعنة الله عليك ليش ما تسلم، ما يجوز حرام. وإنما يتحبب له يتودد له يعرض عليه الإسلام بكل رفق ولين، هذا هو كافر. كيف زوجها وهو مسلم في الأصل؟ ولذلك أقول للوالدة تغير طريقتها وأسلوبها في التعامل مع زوجها، وتقول له: يا أبو فلان أنا خايفة عليك من النار، خايفة عليك من غضب الجبار، أنت الآن قدوة لعيالك، الآن كيف ينظرون إليك عيالك؟ يشوفون أبوهم ما يصلي، ولا ينتقي وقت واحد يختار على مزاجه يصلي هذا الوقت، هذا مو بدين هذا. فتقول يا أبو فلان أنت قدوة لعيالك، إحنا نقتدي فيك، ما تروح تسبه وتشتمه، لأن هذا ينفره. وبعدين الحمد لله اللي من على الوالدة بالهداية، هذه نعمة من نعمله. تقول: الحمد لله اللي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه، هذا مبتلى والدك. ولذلك أقول للوالدة لا تترك هذا الأسلوب وتعرض عليه، إن استمر على هذه الحالة من التفريط في الدين والدنيا فللوالدة الحق الكامل أن تفارق، لها الحق الكامل شرعا وقانونا وعرفا. لماذا؟ لأنه هو مسؤول، الواجب على والدك، هو اللي يقول للوالدة صلي مو بالعكس. لكن سبحان الله، الله هداها وهو نسأل الله له الهداية. تقول: لا والله أبغى أصبر عليه. تصبر عليه، لكنها تمنع من حقه، تمنع نفسها من حقه حتى يتأدب، ما تمكن من نفسها حتى يتأدب ويعرف أنه قاعد يخطئ والله عز وجل بيحاسبه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. شاهد تقول: أنا أخذت الختمة من المسجد، وتقول سمعتك بأنه ما يجوز أخذ المصحف من المسجد. تقول: الآن أنا أبغى أقرأ في مصحف أمي. تقول: هل أعيد من جديد ولا أكمل؟ لا كملي الله يرضى عليك، ما في حاجة أنك تعيدين من جديد، ما في حاجة، رجع المصحف إلى المسجد واقرأي في ختمة الوالدة أو مصحف الوالدة وكملي، ما تبدأي من جديد. حتى لو كملتي من المحمول اللي عندك الموجود ما في بأس، الحمد لله، ما في داعي انك تبدأين من جديد. شاهد تسأل عن بلع الريق بالنسبة للصائم. لا يضر الصائم إذا بلع ريقه ولله الحمد والمنة وصومه صحيح. أم سلطان من أبو ظبي تقول يعني تقول: أختي تريد أن تضحي عن البيت، أهل البيت كامل، تقول والفلوس تدفعها بنتها يعني، وبنتها أيضا تريد أن تضحي عن والدها، والدها متوفي طبعا، تقول من دون أن تأخذ شيء من الشعر في العشر ذي الحجة، تقول ما حكم ذلك؟ أم سلطان الله يرضى عليك، أولا بالنسبة للأضحية حكمها سنة مؤكدة، الأضحية حكمها سنة مؤكدة. الأمر الثاني، لا ينبغي للناس أن يتساهلوا بالأضاحي، لأن شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: على أهل كل بيت أضحية، فيما يروى عنه. الأمر الثاني، المخاطب بالأضحية رب الأسرة، الأب هو المخاطب بالأضحية. لكن إذا ما عنده قدرة أو ما يبغى يضحي، ما في بأس للحرمة أن هي تضحي، زوجته مثلا أو أحد أولاده، ما في بأس. الأمر الآخر، تكفي أهل البيت أضحية واحد. فإذا كنتم أنتم كلكم عايشين في البيت، أنت خواتك وبنات خواتك، ما في بأس لو ضحى واحد. مثلا أختك تقول: أنا بضحي، وبنتها أعطتها فلوس، ما في بأس ولله الحمد، تسمى أضحية. بالنسبة لضحية البنت عن والدها، طيب تشكر على هذا، هذه صدقة، هذه صدقة. لكن بعد ما تضحون عن الأحياء، لأن الأضحية للأحياء أولا، الأصل أنها للأحياء، والميت تبع يدخل في ثواب الأضحية، ويجوز أن يستقله بأضحية هي صدقة بعد أضحية الأحياء، بعد أضحية الأحياء. بالنسبة للأخذ من الشعر والأظفار، هذا مسألة خلافية بين العلماء. من أهل العلم من يذهب إلى أن من أراد أن يضحي ودخل العشر يمسك عن الشعر والأظفار والبشرة، وحمل العلماء النهي، حمل بعض العلماء النهي على التحريم، لكن ما له علاقة بالأضحية. يعني الآن لو شخص الآن عنده أضحية وقلم متعمد أظفاره وأخذ من شعره متعمد، ها، والمرأة أخذت من بشرتها متعمدة، ما الأضحية على حالها، على حال الضحون، لكن تستغفر الله من هذا الفعل على قول من يذهب إلى التحريم. وأما من يذهب إلى أن النهي للكراهة التنزيهية، يقول لا حاجة إلى التوبة. ولذلك قولي للضحي حتى لو أخذت من شعرها ومن أظفارها، ما له علاقة، لكن الأكمل بأنها تلتزم ذلك. أم سلطان تقول: في وحدة قالت بأنها كانت تصلي قبل العصر، ومن سمعتني أنني أقول ما في صلاة قبل العصر تقول تركت الصلاة. يا أم سلطان، قولي لها تتق الله وتخاف الله، أنا ما قلت هذا الكلام، كيف تتبلى علي؟ ولا أخطأت، سمعت خطأ؟ بعض الناس يعني السماع يخطئ أحيانا. أنا أستشهد بكل من يشاهدني من سنوات طويلة، كلهم يعرفون أني ما أقول مثل هذا الكلام أبدا. في عندنا سنن رواتب وفي سنن مطلق. الرواتب 12 ركعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، هذه 12 ركعة. طيب، فيه سنن غير رواتب، 4 قبل صلاة العصر بعد الأذان، النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه والحديث لا بأس بإسناده: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. ودائما أقول هذا الحديث ودائما أقوله، لكنها ليست مؤكدة مثل السنن الرواتب، ما هي مؤكدة، يعني ليست من السنن الرواتب ولا سنيتها مؤكدة. ليش؟ أصل الحديث مختلف فيه، لكن لو صلى واحد بعد الأذان 4 ركعات ما في بأس، ولو واظب عليها ما في بأس ولله الحمد والمن. وكذلك 4 ركعات بعد الظهر ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، و4 ركعات بعد العشاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة بين المغرب والعشاء مطلق كله ثابت. سلمي عليها وقولي لها بأن فهمت خطأ، ويمكن سامع واحد ثاني ولا شيء، أنا ما أقول هذا الكلام، وقولي لها تواظب على هذه، والحمد لله رب العالمين، والله يرحمها ويرحمنا ويرحم جميع الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. أبو عيسى من إيران يقول: سمعت بأنه يقولون ما يجوز الواحد يمد رجليه إلى القبلة. الكلام هذا غير صحيح، الكلام هذا غير صحيح. لو مد الإنسان رجليه إلى القبلة ما في بأس ولله الحمد والمنة، ما عندنا دليل، لا قرآن ولا سنة ولا قول صحابي. بل الآن الإنسان إذا جاء يصلي وهو ما هو قادر على القيام ولا الجلوس، وإنما يصلي مستلقي، وش نقول له؟ نقول له: وجه رجليك إلى القبلة حتى تصلي عدل. زين يا أبو عيسى، يوجه رجلي إلى القبلة. طبعا بعض العلماء كره الإنسان إذا كان عند الكعبة أن يمد رجليه على الكعبة، كرهوا كراهة، هذا في المسجد الحرام، والصواب أنه لا كراهة، ما عنده كان يستندون على الكعبة ويعني يحط ظهره على الكعبة ويمدون رجولهم، ما في بأس ولله الحمد والمنة. أبو عيسى يقول الحمام اللي عندي نظيف ولله الحمد، يقول ما يستخدمه إلا أنا، يجوز أن يتوضى فيه وأذكر الله، ما في بأس طال عمرك، حتى لو أم العيال شاركتك في الحمام ما في شيء، ما دام نظيف الحمد لله، وبعد ما تقضي الحاجة يعني الفضلات تذهب، ما في بأس تتوضى داخل الحمام وتذكر الله، تقول بسم الله قبل الوضوء وبعد الوضوء تجيب الذكر، ما في بأس ولله الحمد والمنة. أبو عيسى يقول في الركعة الثانية نسيت أنني أجيب بعد الفاتحة سورة، يقول رحت وجبتها في الركعة الثالثة وبعدين سجدت للسهو، فعلي صحيح؟ لا مو بصحيح، مو بصحيح يا أبو عيسى الله يرضى عليك. ليش؟ كيف تسجد للسهو في أمر ما يتطلب السجود للسهو؟ أولا الله يرضى عليك، القراءة بعد الفاتحة سنة في جميع الصلوات، القراءة بعد الفاتحة سنة في جميع الصلوات، لو تركتها متعمد ما تسجد للسهو، كيف وقد نسيتها؟ الأمر الثاني السنة ما تقضى الله يرضى عليك إذا فات محلها، أنت الآن تقول والله نسيتها في الركعة الثانية، ما تروح تقضيها في الركعة الثالثة، طيب حتى لو قرأت في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة ما في شيء، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة بعد الفاتحة شيء من القرآن، فما عليك شيء الله يرضى عليك ويبارك فيك يا أخوي أبو أبا عيسى. أمة الله من الجزائر تقول الحمد لله تعلمنا أشياء كثيرة من البرنامج، تقول يعني بأني أهلنا ما كان يعلمونا أنا ندمان وشيء من هذا القبيل، وتقول بأنها تبكي أحيانا لما تتذكر عذاب القبر وشيء من هذا القبيل، تريد نصيحة. أمة الله بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله توفيقا وهدى وثباتا. أخت الفاضلة ما في أحد يولد عالم، ما في أحد يولد عالم، الله عز وجل امتن على نبيه بقوله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، والله جل وعلا امتن على البشر بقوله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا، فالفضل لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ولذلك الإنسان ما يولد عالم، الإنسان يولد جاهل ويتعلم. الأمر الثاني الناس في واقع الأمر يتعلمون إما بالتدرج والطلب، وإما أحيانا بنعمة ينعم الله عز وجل بها عليهم لم تكن بحسبانهم، فمن التدرج المدارس النظامية، مدارس غير النظامية، المساجد وشيء من هذا القبيل، وأحيانا قد يوفق الإنسان لشخص ينصحه أو يعظه أو يذكره فيفتح الله عز وجل على قلبه، وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى بالنسبة لوالديك تكثرين لهما من الدعاء، لأنهم عاشوا في فترة كان الجهل مخيم على الناس، ضرب بأطنابه والعياذ بالله، فما في إلا بقايا من العلم الذي اندرس، بقايا أذان وبعض الأشياء، والحمد لله الذي بصر العباد، يوجد الحمد لله خير، لكن هذا يتنقل من بلد إلى بلد، من إقليم إلى إقليم، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. مسألة أخرى ما يتعلق بقضية البكاء، وما البكاء، البكاء أنواع، في بكاء من خشية الله خوفا من الله باعتدال وليس بإفراط، عفوا ليس بمبالغة، باعتدال، الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم بكى من خشية الله، الله عز وجل ذكر عن أهل العلم والإيمان أنهم يخرون للأذقان يبكون من خشية الله عز وجل. أما وهذا من صفات أهل الإيمان أنهم يبكون من خشية الله، أما قضية أنه والله دائما الإنسان يجعل البكاء طوال حياته يتذكر القبر والنار، هذا ليس منهج نبوي ولا طريقة صحابية، وإنما المنهج أن الإنسان باعتدال. بارك الله فيك يا أمة الله، أنبهك والبرنامج قد انتهى، قلتي في أول سؤالك تقول الفضل لله ولك، لا قل الفضل لله وحده، بارك الله فيك، فإذا أردت أن تثني على شخص قل الفضل لله ثم لك، وما في هذا البرنامج من الخير الفضل لله وحده لا شريك له. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. موعدي معكم غدا في حلقة جديدة نجيب فيها على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب يوم الجمعة ويوم السبت. ألتقيكم مباشر يوم الأحد القادم إن يسر الله وكتب لنا حياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.